بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وقد وقف بنا الحديث في الدرس الماضي وقبل أن نكمل في تفسير سورة والليل إذا يغشى من كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، فنعيد قراءة هذا الباب مرة أخرى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سورة والليل إذا يغشى، باب: والنهار إذا تجلى. حدثنا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان عن الأعمش.
نريد الباب الثالث: فأما من أعطى واتقى. حدثنا أبو نعيم.
فأما من أعطى واتقى، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى، إلى قوله: للعسرى.
الباب السادس أيضا، باب: وكذب بالحسنى.
قال رحمه الله: باب قوله تعالى: وكذب بالحسنى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقيه أمس أو سعيدة،
شقية أو سعيدة،
وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى.
الحمد لله. زيارة المقابر سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الرجال، كيف لا وهو القائل: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وفي رواية الأخرى: فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة المقابر فيها فائدتان: الفائدة الأولى لأهل القبور، وهو أن الزائر يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لهم وارحمهم، إلى آخره. وأيضا الفائدة الثانية أن الإنسان يتعظ ويستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، وكما قيل: القبر هو الواعظ الصامت، القبر هو الواعظ الصامت. وقد دلت السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور بقيع الغرقد، كان يزور أهل البقيع ويدعو لهم ويستغفر لهم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام زارهم في آخر يعني قبل أن يمرض وقبل أن ينزل به الموت، زارهم النبي صلى الله عليه وسلم وودعهم كما في الحديث الصحيح، ودعا لهم عليه الصلاة والسلام. وهنا في هذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه والراوي عنه هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي من أئمة التابعين ومن أئمة السلف رحمهم الله تعالى، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم عند المقبرة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظ عندما يزور مع أصحابه المقبرة أو يحضرون جنازة حتى تدفن، ولم يكن هذا دائما من هدي عليه الصلاة والسلام. فكون الإنسان يتخول الناس بالموعظة ويرى يعني فرصة مناسبة والناس لهم إقبال ويريد أن يعظهم، هذا حسن، لكن أن يتخذ هذا دائما وديدنا كلما زار المقابر كلما ألقى موعظة، لا، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثابت عنه في بعض الأحوال أنه كان يعظ. ثم أيضا كانت موعظته صلى الله عليه وسلم مختصرة موجزة، ما كان يطيل الكلام. يعني في مثل هذا الحديث ذكرهم عليه الصلاة والسلام بما ماذا كتب لهم، أهو من أهل السعادة من أهل الشقاوة كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وأيضا في الحديث الآخر في حديث جرير بن عبد الله البجلي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود، وقفوا على قبر ولما يلحد فأخذ عودا وبدأ ينكت في التراب، يعني يحرك التراب، فرأوا الهم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، ثم رفع رأسه وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، فاستعاذوا بالله ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم، يعني مما في هذه القبور، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء، وفي رواية ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. قال الراوي فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين من البكاء رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان عليه الصلاة والسلام كما قلت يعظ ويتخول أصحابه بكلمات معدودة بدون أن يطيل عليهم. وهكذا ينبغي الحقيقة أن يكون المؤمن يستفيد من زيارته للمقبرة، لأن هذا كما قال أهل العلم هذا هو الواعظ الصامت. وإذا كان المؤمن يؤمن ويصدق بكلامه عليه الصلاة والسلام وهو القائل كما في الحديث إذا وضع الإنسان في قبره تعاد إليه روحه حتى إنه لا يسمع قرع نعال أصحابه، لا إله إلا الله. فكل إنسان الآن يتذكر أنه في يوم ما سيوضع في ذلك القبر وسيسمع قرع نعال أصحابه من فوقه، لا شك أن هذا يقبل بالقلب على الله سبحانه وتعالى، يتوب، يسارع فيما يرضي الله عز وجل، يستعد للقاء الله في ذلك اليوم. ولذلك روي عن بعض السلف أنه قال كلما راودتك نفسك المعصية أو الغفلة عن الواجب فتذكر أول ليلة من ليالي القبر. والقبر على كل حال كله يعني لياليه ونهاره واحد، لكن يعني بحكم حساب الإنسان مع الدنيا فقط كمقارنته يوم أن يعيش في لحظة ما تحت الأرض، هو الآن يعيش فوق الأرض. فيقول هو كلما راودتك نفسك المعصية، فعل ذنب حرام أو الغفلة عن الواجب، وأعظمها بعد الشهادتين إقام الصلوات الخمس وغيرها من فرائض الإسلام وأركانه، فتذكر أول ليلة من ليالي القبر. ولذلك الحقيقة يعني المؤمن ينبغي أن يكون له تأثر إذا زار المقابر، يبكي، يتعظ، يرى في أثره، يرى في وجه هذا التأثر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان الصحابة رضي الله عنهم. وأنا قلت في درس ماض وللأسف الشديد أنه يوجد الآن بعض الناس في هالمقبرة إما كلام في بيع وشراء أو ماذا الغداء والعشاء عند فلان، أو حتى إن بعضهم نسأل العافية قد يشرب الدخان وهو في المقبرة. يعني إلى أي حد بلغت هذه القسوة في القلوب؟ الإنسان يرى مصرعه يوما ما سيدفن وسيوارى في التراب، يعني سبحان، يعني إذا لم يتذكر الإنسان وهو واقف الآن على قبر في يوم ما سينزل فيه، إذا لم يتعظ بهذا فمتى سيتعظ؟ ولذلك أيها الإخوة كما يعني قال أهل العلم القبر هو الواعظ الصامت. فزيارة الإنسان للمقبرة وكما قلت هي في حق الرجال، أما النساء فمنهيات عن زيارة القبور. أقول فيها فائدتان: الدعاء لأهل القبور لأنهم في أمس الحاجة، من يقف ويدعو لهم ويسأل الله لهم المغفرة، أن ينور عليهم قبورهم، أن يؤنس وحشتهم، وهو أيضا يستفيد لنفسه أنه يتعظ ويستعد للقاء الله تبارك وتعالى. وأذكر في هذا المقام أن الإمام أبا نعيم رحمه الله تعالى صاحب حلية الأولياء ذكر أثرا عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير، أبوه عبد الله بن الشخير أحد الصحابة، ومطرف هو أحد أئمة التابعين في العلم والزهد والعبادة، قال كنت أزور المقابر في الأسبوع يوما واحدا، يعني يرتب له زيارة يزورهم ويدعو لهم ويستغفر لهم. قال فتلك الليلة أو ذلك اليوم الذي كنت أزور فيه تلك المقبرة ما زرتهم، فنمت فرأيت أحدا من أصحاب تلك القبور أعرفه، فقال لي: أين أنت يا مطرف؟ ما زرتنا البارحة؟ قال: قلت: نزل مطر كثير واشتد الوحل والطين، يعني أني ما استطعت أزوركم بسبب المطر والطين وكذا. فقال هذا الرجل: والله الذي لا إله غيره، إن الله لينور علينا في قبورنا بدعائك أسبوعا كاملا. فأهل القبور في أمس الحاجة، هم الآن محتاجون للدعاء، من يسأل الله لهم المغفرة، وإذا كان قريب لك أو صديق أو غير ذلك تعمل الصدقة جارية، هذا طيب. لكن أقول إن زيارة المقابر فيها هاتان الفائدتان: الدعاء لهم، والموعظة والاعتبار لك أخي المسلم. فإذا كانت هذه المحطات التي ستمر بها، الموت ثم القبر ثم البعث، وقد تكلمنا عنه في يوم مضى وأهوال يوم القيامة، إذا كان الإنسان لا يتعظ بهذه المواقف وهذه المراحل التي سيمر بها إن عاجلا أو آجلا، فمتى سيتعظ أيها الإخوة؟ ولذلك يعني كما يعني وأنا ذكرت هذا في عدة لقاءات، مقولة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول: من لم يتعظ بالقرآن والموت لو تناطحت جبال الدنيا بين عينيه ما اتعظ. الإنسان الذي لا يتعظ لا بالقرآن لا بكلام الله، وقد سمعنا الآية قبل قليل في صلاتنا في المغرب: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذا كان الإنسان لا يتعظ بالقرآن ولا يتعظ بالموت وما بعد الموت، فبأي شيء يتعظ؟ كما قال الشاعر: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت كان إذا زار المقابر يتخول أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم بالموعظة، وكان مما وعظهم هنا في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. كل إنسان لا في علم الله مكتوب ماذا في أي طريقين، أهو في الجنة أم في النار. وقد جاء في الحديث الصحيح أيضا أن الإنسان إذا وضع في قبره وكان من أهل الجنة يفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها فيقول: ربي أقم الساعة أقم الساعة. وإذا كان من أهل النار عياذا بالله فتح له باب إلى جهنم، فيأتيه من حرها وسمومها فيقول: يا ربي لا تقيم الساعة لا تقيم الساعة، إلى آخر الحديث. فعلى كل حال كل إنسان كتب مقعده. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أفلا نتكل؟ خلاص، إذن من أي أو لأي شيء نعمل ما دام أنه قد كتب مقعدنا في الجنة أو مقعدنا في النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه لا بد من العمل، لا بد الإنسان أن يعمل الخير تصديقا بموعود الله عز وجل، وقبل ذلك تحقيقا لتوحيد الله عز وجل وحذرا من الشرك، ثم قيام بفرائض الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فهذا سيوفق وسيعان على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الشخص الآخر الذي كذب بالحسنى وإلى آخره، هذا سييسر للعسرة إلى نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أيها الإخوة، لا إنسان يحتج بالقدر ويقول: خلاص ما دام كل شيء مكتوب إذا دعوا كل إنسان في حاله، الذي يمرح يمرح واللي في الحرام حرام وفي الحلال حلال. نقول هذا كلام غير صحيح، كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول: أنت الآن تغالط نفسك من جهتين. الجهة الأولى أنك والحالة هذه تدعي علم الغيب، فما الذي يدريك أنك من أهل الجنة أو من أهل النار؟ لا أحد يدري. هل في أحد يستطيع أن يجزم؟ بل هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الله تبارك وتعالى أو جاء بوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يجوز إنسان يشهد الواحد أنه في جنة، لكن كما قال أهل السنة والجماعة نرجو للمحسن بإحسانه، نرجو لمن مات على الإيمان نرجو له الجنة، ونخشى على المسيء بساته، وأعظم الإساءة هي الشرك والكفر بالله عز وجل. فأقول أيها الإخوة هذا أمر الإنسان لا يعلم الغيب. الأمر الثاني يقول الشيخ رحمه الله: إذا كنت الآن تكد وتعمل من أجل الدنيا فلماذا لا تكد وتعمل من أجل الآخرة؟ لو جاء إنسان والله قال والله أنا بجلس في بيتي وأرزاقي ستأتيني، طعامي سيأتيني، هذا كذاب ومغالط لنفسه والناس يضحكون عليه. يا أخي كيف تجلس في بيتك لا عمل ولا شغل، كيف يعني تكد على نفسك وعلى أسرتك وعلى من تعول؟ لابد تذهب تضرب في مناكب الأرض، تعمل في تجارة، في وظيفة، في أي شيء. إذن لابد من هناك من عمل. إذا كان هذا لأمور الدنيا أفلا يكون هناك العمل للآخرة للقاء الله سبحانه وتعالى؟ ومع ذلك نحن نعمل العمل، ونسأل الله جل وعلا ألا يكلنا على أعمالنا وإنما يكلنا على رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما بحديث صحيح يقول: لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن أيها الإخوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين أن الإنسان يستعد ويعمل ويسأل الله الثبات على الدين، يسأل الله القبول إلى غير ذلك. ولذلك طلبت قراءة الحديث الثاني وهو أوسع ويعني أوضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن أو عضد كلامه وبيّن كلامه بهذه الآية الكريمة التي فيها العمل، لابد من العطاء، التقى، التحقيق، التصديق، الإيمان، كل هذه أعمال حتى ييسر الله عز وجل لك وأن تكون على الطريق المستقيم وأن تلقى الله بخاتمة حسنة. أما إن كان الإنسان في الطريق الآخر كذب بالحسنى ولم وبخل واستغنى وإلى آخره، فإن هذا ييسر للعسرة. إذن ما الواجب علي وعليك؟ الواجب علينا أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل وأن نجتهد وأن نسأل الله القبول وأن لا ندري على الله بأعمالنا، وأن نسأل الله الثبات على الدين، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. هذا هو الواجب. لكن إنسان يقول ماذا وإذا نتكل على ما كتب، لهذا كلام غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا هذا في يعني من خلال ما ذكر عليه الصلاة والسلام وباستدلاله بهذه الآيات الكريمات في هذه السورة. هنا أيها الإخوة قبل أن نغادر هذه السورة، ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى أن هذه الآيات وهي قوله جل وعلا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. حكى بعضهم كالحافظ بن كثير رحمه الله وغيره الإجماع على أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهناك آيات سبحان الله يعني من فضل أبي بكر، وهذا مقامه مقام صدق رضي الله عنه، وهو ولا شك ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل بعد الأنبياء والرسل من أبي بكر رضي الله عنه، ما طلعت الشمس على بشر في هذه الدنيا بعد الأنبياء والرسل بأفضل من أبي بكر رضي الله عنه. وفيه آيات رضي الله عنه تتلى، فمثلا إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، هذه ولا شك في أبي بكر رضي الله عنه. وهنا في هذه الآية أثبتت الصحبة له أيضا رضي الله عنه بالنص، وغيره أيضا من الصحابة، لكن هنا في هذه الآية هي لأبي بكر رضي الله عنه. وهنا في هذه الآيات وفيها منقبة عظيمة، الله جل وعلا ذكر في آخرها قال: ولا سوف يرضى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عسى وسوف محققة تحقيق فضل وإحسان من الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله عز وجل سوف يرضي أبا بكر رضي الله عنه وسينعم عليه ويتفضل عليه ويبلغ مرتبة الرضا عند الله تبارك وتعالى، وهذا فضل عظيم أيها الإخوة. وأيضا في آية الزمر: والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق به قال المفسرون هي بداية وظهورا في أبي بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة بعد ذلك، لأن أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال هو أبو بكر رضي الله عنه. فهذه آيات الحقيقة كلها تتلى في فضله رضي الله عنه وأرضاه. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذه الآيات كما قلت يعني حكى بعض المفسرين كالحافظ بن كثير رحمه الله الإجماع على أنها في أبي بكر رضي الله عنه، وفيها منقبة عظيمة له وهي قوله جل وعلا ولسوف يرضى، ولسوف يرضى. وهذا سيأتينا عاد مسألة الرضا أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة والضحى، باب ما ودعك ربك وما قلى. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الأسود بن قيس قال: سمعت جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
الحمد لله. أيها الإخوة، سبقا ذكرت في درس ماض أن الوحي كان له فترات، يعني كان له فتور، كان ينقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن انقطاعه مثلا ما حصل لما أوحي إليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، انقطع فترة ثم نزلت عليه يا أيها المدثر. أيضا هنا انقطع الوحي ونزلت عليه هذه السورة الكريمة: والضحى والليل إذا سجى. أيضا انقطع عنه الوحي قيل 12 ليلة وقيل 40 ليلة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين لما تواصلوا مع اليهود في المدينة، فقالوا: سلوه عن فتية ذهبوا في الزمان الغابر، وسلوه عن رجل ملك ما بين المشرق والمغرب، وسلوه عن الروح. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. ففتر الوحي زمنا، ثم بعد ذلك أنزلت عليه سورة الكهف، وأيضا أنزلت عليه آية الروح في سورة الإسراء. فالذي أقول أيها الإخوة، كان الوحي يعني يفتر ينقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة يراها سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هنا في هذه القصة في سورة والضحى انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين أو ثلاثة أو كذا. فعلمت هذه المرأة، وقد جاء اسمها في بعض الروايات أنها أم جميل بنت حرب، وهي زوج أبي لهب عمه، وكانت تؤذيه، تضع الشوك في طريقه عليه الصلاة والسلام، وكانت إلى غير ذلك. وقد نزلت فيها سورة هي وزوجها أنهما في نار جهنم، وقد ماتا على الشرك، وقد ماتا على الشرك. فهي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ما أرى ربك، وفي بعض الروايات شيطانك، نسأل الله السلامة والعافية، إلا قد قلاك، يعني قلاك يعني أبغضك، يعني أن الله، يعني هذا ربك الذي تزعم أو الشيطان الذي يأتيك بهذا الوحي، قد قلاك يعني أبغضك وكرهك. فأنزل الله عز وجل هذه السورة العظيمة التي فيها أيضا إكرام وإجلال للرسول عليه الصلاة والسلام: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. معنى قوله جل وعلا ما ودعك يعني ما تركك ولا أهملك، وكيف يهمله سبحانه وتعالى وهو أفضل البشر سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ما ودعك ربك وما قلى، قلى يعني كما قلت بمعنى أبغضك وكرهك. ما ودعك ربك وما قلى. ثم بدأت عاد هذه الفضائل من الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذا أيضا فضل عظيم. ثم بعد ذلك عدد الله عز وجل عليه ما كان فيه: ألم يجدك يتيما فآوى. وسبق أنني تكلمت عن يتم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتمه عليه الصلاة والسلام لم يكن تشردا ولا ضياعا ولا سفها، بل كان محفوظا مكلوءا برعاية الله سبحانه وتعالى. ومواقف في السيرة تدل على هذا ولا شك. ومنها أن صبيانا من قريش دعوه عليه الصلاة والسلام ليحضر معهم مزمارا عند آل فلان فلم يحضره عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. فيتمه عليه الصلاة والسلام كان محفوظا مكلوءا برعاية الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ضالا فهدى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف هذا الدين وما كان يعرف هذا الوحي، كما قال جل وعلا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فهدى. هناك قول آخر ولكنه قول ضعيف، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب مع عمه أبي طالب إلى الشام في التجارة تاه في الطريق يعني ولم يعرف الطريق، وإن عمه أبا طالب قلق عليه وخاف وإلى غير ذلك وفقده، فجاء أحد الملائكة أو كذا، والله أعلم. القصة على كل حال فيها كلام، هي مشهورة ولكن سندها يعني لا يعرف، لكن هي فرده هذا الملك إلى الطريق فعرفه ووصل إلى عمه أبي طالب والله أعلم. لكن الصحيح أنه ما كان يعرف هذا الوحي وهذا الكتاب إلا بعد أن أوحاه الله عز وجل إليه. ووجدك ضالا فهذا، ووجدك عائلا فأغنى. عائلا يعني فقيرا، فأغناه الله عز وجل بما فتح الله عليه من العمل مع خديجة رضي الله عنها، ثم ما فتح الله عليه من الغنائم ومن الخيرات والأرزاق إلى غير ذلك. وقد خير عليه الصلاة والسلام، وهذا كما قلت في الحديث، لما زار المقبرة وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام قال إنه خير بين أن يؤتى كنوز الدنيا وخيراتها والخلد فيها ثم الجنة، وبين أن يلقى ربه جل وعلا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لقاء الله سبحانه وتعالى. فهو عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن تسير له هذه الدنيا ذهبا وأن يملك كنوزها وخزائنها، لكنه عليه الصلاة والسلام كان زاهدا في الدنيا وكان يعرف قدرها، كما أخبر عنها عليه الصلاة والسلام لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل العلم جعل عليه الصلاة والسلام الدنيا في يديه ولم يجعلها في قلبه، وهكذا يجب أن نكون، لأن من جعل الدنيا في قلبه دينارا ودرهما وظيفة عملا جعلها صار عبدا لها، وتعس عبد الدينار والدرهم إلى آخر الحديث. لكن اجعلها في يديك، ما جاءك من طريق حلال تمتع به وأدي الواجب فيه وأنفق منه واستعن به على طاعة الله، وأما التهالك وأن تكون في قلبك فهذه والله مصيبة. اجعل الدنيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلها في يديك ولا تجعلها في قلبك إلى آخر السورة. بعد ذلك جاءت الأوامر من الله سبحانه وتعالى، فأما اليتيم فلا تقهر، هذا مقابل ألم يجدك يتيما فآوى، وأما السائل فلا تنهر، ألم يجدك ووجدك عائلا فأغنى، وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا أيضا بفضل نعمة الله عز وجل وجدك ضالا فهدى. وأعظم النعم التي يمن الله جل وعلا بها على عبده هي نعمة هذا الدين، نعمة سلوك هذا الطريق المستقيم، هذه نعمة، بل هي أعظم النعم، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أعظم نعم الله على عباده أن عرفهم لا إله إلا الله، أن عرفهم لا إله إلا الله. على كل حال أيها الإخوة، هذا هو السبب الصحيح في نزول هذه السورة الكريمة. هناك سببان آخران قيل في سبب نزول هذه السورة، وهي والضحى والليل إذا سجى. أحدهما ما رواه الطبراني بإسناد فيه من لا يعرف، يعني إسناد ضعيف الحقيقة، يعني مجهول غير صحيح، بل بعضهم يقولنا غير صحيح، ما دام أنه لا يعرف فهو غير صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد الوحي وتأخر عليه جبريل عليه السلام، فأخبره أن في بيته جر وهو صغير الكلاب، فانقطع عنه الوحي ثم نزلت عليه هذه السورة. لكن الصحيح أن هذه القصة هي ثبتت من في أسانيد أخرى، ولكن هي كانت في المدينة وهذه السورة مكية، فكيف يقال إنها نزلت هناك؟ فهذا أيضا مردود. هناك قول آخر أن هذه السورة نزلت مع سورة الكهف، وأن الله ويعني في قصة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرتها قبل قليل، لما قال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله، ولكن الصحيح أن هذه قصة وهذه قصة، لكن لعل بعض الرواة كما يقول شراح الحديث يعني جمعوا بينهما يعني لتقارب الحادثتين، وليس معناه أن هذه السورة نزلت في تلك القصة، لكن هذه حادثة وهذه حادثة، ولكن لما كانتا متقاربتين رواهما بعضهم على أنهما في قصة واحدة، وهذا غير صحيح. يعني هذه حادثة وهذه حادثة، والصحيح هو ما في صحيح البخاري وغيره أنها نزلت لما فتر الوحي وجاءت هذه المرأة أم جميل بنت حرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ما أرى ربك، وبعض الروايات شيطانك إلا قلاك، فحزن ولا شك عليه الصلاة والسلام وهو بشر ينتابه ما ينتاب الناس. فأنزل الله عز وجل هذه السورة التي فيها من الخير والفضل العظيم على رسول صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، والله المستعان. طيب ننتقل إلى سورة التين. نحن أيها الإخوة السور التي ليس فيها أحاديث نحن نتجاوزها، يعني البخاري رحمه الله يروي في صحيحه هنا ما صح عنده في تفسير بعض السور أو فضائل أو مثلا إشارة إلى شيء معين فقط، إذا ما صح عنده شيء ينتقل إلى السورة التي بعدها. نعم، لأن بعض الإخوة قد يتساءل يقول مثلا أين سورة الانشراح، ما فيها حديث هنا عند البخاري، لكن في سورة التين نعم فيها حديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة التين. باب. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني علي قال سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون.
الحمد لله. هذا الحديث أيضا له تتمة في غير صحيح البخاري. قال البراء بن عازب رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا، فمن أحسن الناس بل هو أحسن الناس صوتا بتلاوة القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يليه أبو بكر رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن تجمع الناس عليه، النساء والصبيان بل حتى الرجال، وأنتم تعرفون قصة أبي سفيان بن حرب والأقنس بن شريق ومجموعة من كفار وصناديد قريش كانوا يأتون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم في جنح الليل ويتسمعون قراءته، لأنه عليه الصلاة والسلام يقوم آخر الليل فيقرأ القرآن، فكانوا يجتمعون ولا أحد يدري عن الثاني في يعني في الظلام ما أحد يدري عن الثاني، فإذا أصبح الصباح إلى كل واحد موجود قال كيف أنتم الآن، لو يراكم أحد قالوا إنكم آمنتم بهذا الرجل، فاتفقوا وتعاهدوا على أنهم لا يجتمعون، فاجتمعوا مرة ثانية وثالثة إلى آخر القصة التي ذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى. فالذي أقصد أيها الإخوة أنه كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، والله جل وعلا قال له ورتل القرآن ترتيلا، وفي صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فقرأ بالطور، فلما بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال كاد قلبي أن يطير، وفي رواية وذلك أول ما وقر، وفي رواية ثانية أول ما وقع الإيمان في قلبي. لا شك أن حسن التلاوة وحسن الصوت يعني يعين الإنسان على التدبر وعلى التأثر وعلى العمل بعد ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان أحسن الناس صوتا. هنا اختلف شراح الحديث. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة التين والزيتون، طيب قرأها في أي الركعة، أي ركعتين، هي الأولى ولا الثانية، ثم ماذا قرأ فيها؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إنه بعد يعني وجد في كتاب الصحابة لأبي علي بن السكن رحمه الله قال ساق بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى بوالتين والزيتون والثانية بإنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وعليه الصلاة والسلام كان يعني الغالب في سنته كما يقول الإمام النووي رحمه الله يقول الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المتقاربات من السور، يعني ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لإيلاف قريش، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إذا جاء نصر الله الفتح تبت يدا، يعني هكذا. وأيضا في أواسط المفصل إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المتقاربات. وقد بعض الأحيان يعني قد لا تكون السورة يعني بجانبها، مثل هنا الآن في والتين والزيتون بينهما سورة العلق، ولكن قرأ عليه الصلاة والسلام معها إنا أنزلناه في ليلة القدر. هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام كما قلت أحسن الناس صوتا بالقرآن، وهو القائل إن أحسن الناس أو من أحسن الناس صوتا من إذا قرأ حسبتموه يخشى الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وصف قراءته من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت قراءته حزينة، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بحزن، وكان يقف على رؤوس الآي، إلى غير ذلك مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقة قراءته. ومع ذلك كان أحسن الناس صوتا، بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم
أحسن الله إليكم.
الآن نقرأ في قصة في سورة العلق في نزول الآيات الخمس الأول، وقد سبق الحديث عنها في أول كتاب بدء الوحي، قرأنا هذا، ولكن العيش في كتاب في رحاب كلام الله عز وجل وفي سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام خير كله، لا تمل منها الأسماع ولا تكل منها الأعين، ولا يعني سبحان الله هذا القرآن العظيم يعني كما جاء في حديث علي وإن كان فيه ضعف لا يخلق على كثرة الرد ولا تمل منه، ما يعني سبحان الله القرآن تقرأ فيه وتقرأ فيه لا تمل. ثم بعد ذلك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تقرأ فيها وتسمع وكأنك أول مرة تقرأها، فنحن نعيد قراءة ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول سورة العلق، وهو كما قلت سبق في أول بدء الوحي في كتاب بدء الوحي، ونسمع الحديث مرة أخرى، حديث عائشة رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. سورة قرأ بسم الذي خلق. باب حدثنا يحيى حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب وحدثني سعيد بن مروان حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرنا أبو صالح سلموية قال حدثني عبد الله عن يونس بن يزيد قال أخبرني ابن شهاب
سلموية هذا مثل نفطويه وسيبويه، هذه مختومة بيويه يعني هذا يسمع. نعم قال حدثني عبد الله بن يونس. نعم حدثني عبد الله عن يونس
قال حدثني عبد الله عن يونس بن يزيد قال أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت
كان. الآن أيها الإخوة الحديث الطويل نحن سنأخذه أجزاء حتى نقف على الفوائد والمسائل التي فيه. نعم
قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه. قال والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها.
الحمد لله. هنا ذكرت عائشة رضي الله عنها حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة، ولا يعني هذا أن الرؤيا الصالحة فيها وحي، لا ما فيها وحي، هو إلى الآن ما نزل عليه القرآن، لكن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، والرؤيا الصالحة حق، ولا يرى عليه الصلاة والسلام رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح. والرؤيا الصالحة أيضا أيها الإخوة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه انقطع الوحي ولم يبقى إلا المبشرات يراها المؤمن، يعني ولم يبقى إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فلا شك أن الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له هذا خير، وهي قد تكون معينة له على طاعة الله أو قد تكون منبهة له إذا كان في غفلة أو في معصية أيضا، ولكن ما في شك أنه لا يعتمد عليه، يعني هي ليست وحي الآن هنا وليست أيضا مما يعتمد عليها بعد ذلك، نحن الآن نرى رؤى لكن إنسان يروح يعني يتمسك بها ويعتمد عليها وأنها فيها، لا هي مجرد تعبير، هذا التعبير قد يصدق وقد لا يصدق، لكن نحن نتكلم عن رؤى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت قبل الوحي، كانت رؤيا صادقة عليه الصلاة والسلام، وأيضا وما كان بعد الوحي، ولكنها ليست وحي، هي ليست وحيا، وأنا قد نبهت على هذا من قبل. فتقول عائشة رضي الله عنها كان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح عليه الصلاة والسلام، ثم حبب إليه الخلاء فكان يتحنث، يعني يتعبد الله عز وجل في غار حراء. وكان عليه الصلاة والسلام عنده جلد شديد، يعني تصور هذا الرجل عليه الصلاة والسلام ينطلق من بيته وغار حراء بعيد عن بيوت مكة وفي جبل صعب، والصعود إليه فيه مشقة جدا، وإن كان بعض الناس الله يهدينا وياهم يعني يرى أن هذا عبادة أو قربة، وتجد أنه يتعب ويصعد الآن غار حراء، قد بعضهم ينكسر قد بعضهم، وهذا أصلا لا عبادة ولا فضيلة ولا سنة في ذلك، بل هذا بدعة، الإنسان لا يصعد، بعض الناس يذهب ويصعد، لكن أنا أقول يعني من رآه أو من تصور أو من صور له يرى كيف كانت المشقة التي كانت تنال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يحب الخلاء، كان يتحنث يتعبد الله عز وجل الليالي ذوات العدد، ينزل إلى زوجه المرأة الصالحة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فيتزود، يأخذ منها طعام ويذهب ويخلو. طيب اختلف العلماء بأي شيء كان يتحنث، قالوا كان يتحنث ويتعبد الله بما بقي من حنيفية إبراهيم عليه السلام، ما بقي من ملة إبراهيم عليه السلام، وبما فتح الله عز وجل عليه من الأذكار من عبادات الله أعلم بها، المهم أنه عليه الصلاة والسلام خلا، كان يخلو بنفسه في هذا الغار حتى فجئه الحق وهو جبريل عليه السلام، ونسمع القصة. نعم،
قال حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الآيات إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم.
نعم، هذا جبريل عليه السلام لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، لما جاء قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، لم يقلها عليه الصلاة والسلام عنادا أو استكبارا، لا، هو عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يعرف القراءة، ما يعني لا يعرف القراءة، اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني مشقة عظيمة نالت الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أرسله يعني فكه وأطلقه، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذه فضمه ضمة شديدة حتى قال عليه الصلاة والسلام بلغ مني الجهد، ثم في الثالثة قرأ عليه هذه الآيات، وهذه ولا شك هي أول آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله جل وعلا الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وهذا هو الراجع، هو مذهب جمهور أهل العلم أن هذه هي الآيات التي هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث جابر رضي الله وعنه قد مر بنا في سورة المدثر أنه قال فإذا الملك الذي رأيته، يعني معناه أنها هي التي نزلت وهي أول سورة نزلت بعد هذه الآيات، فرجع بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحمل هذه الآيات الكريمات من جبريل عليه السلام. نعم،
قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، قال لخديجة أي خديجة ما لي لقد خشيت على نفسي، فأخبرها الخبر، قالت خديجة كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
الحمد لله، رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يناله ما ينال البشر، وهو من البشر، إلا أن الله كرمه وفضله وجعله سيد الأولين والآخرين وأفضل الرسل، وأعلاهم منزل عليه الصلاة والسلام. رجع عليه الصلاة والسلام وأخبر خديجة رضي الله عنها الخبر وقال والله كما جاء في رواية أخرى لقد خشيت على نفسي. نعم عليه الصلاة والسلام بشر يقول خشيت، يعني يجي شيء يهلك يموت يصيبه شيء، قال والله لقد خشيت على نفسي. فماذا قالت هذه المرأة الصالحة الزوجة الطيبة المباركة؟ قالت لا والله، كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، لا إله إلا الله. نعم من كانت في هذه الصفات الست تقول خديجة رضي الله عنها والله لا يخزيك الله أبدا. كيف تخزى وأنت فيك هذه الصفات الست؟ ثم ذكرت هذه الصفات الست العظيمة وهي من صفاته عليه الصلاة والسلام، وإلا فصفاته أعظم وأجل وأكبر، لكن ذكرت هذه الصفات. أولا قالت إنك لتصل الرحم. سبحان الله، صلة الرحم هذا أمر عظيم حتى في الجاهلية حتى قبل الإسلام، وما ازدادت في الإسلام إلا عظما ومكانة، كيف وقد اشتق الله عز وجل لها من اسمه وإلى آخر الحديث، وتوعد قاطع الرحم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وبالحديث الصحيح لا يدخل جنة قاطع. هذه الصفة الأولى. وتصدق الحديث، عليه الصلاة والسلام ما كان كذابا ولا يعرف الكذب، بل قالت إنك تصدق الحديث. وكان عليه الصلاة والسلام يسمى في الجاهلية وعند قريش الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث وتحمل الكل، يعني الضعيف، تعين الضعيف. كان عليه الصلاة والسلام من أرحم الخلق بالخلق، بل كان عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق، كان في قلبي من الرحمة والحنان والعطف والشفقة، شيء عظيم في سيرة عليه الصلاة والسلام. وكان هذا قبل الإسلام، وما ازداد في الإسلام إلا بهاء ونورا وحنانا وعطفا عليه الصلاة والسلام. قالت وتكسب المعدوم، الإنسان الذي معدوم ما عنده شيء، لا مال لا لباس لا شيء، كان عليه الصلاة والسلام يعطي ينفق ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها على الإسلام شيئا إلا أعطاه. هذا كان بعدها، وكان من قبل أيضا عليه الصلاة والسلام، كان أكرم الناس. الحين بعض الناس يقول من أكرم الناس؟ قالوا حاتم الطائي، ما هو صحيح، أكرم الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه إياه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. فهنا تقول وتكسب المعدوم. الخامس وتقري الضيف، وفي ضبط آخر وتقري الضيف، يعني تكرم الضيف. نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكرم وبذل المال وإكرام الضيفان شيئا عظيما عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام في سيرته أيضا بعد الهجرة وفي أحواله كان عليه الصلاة والسلام يستقبل، وإذا لم يجد أحدا يقري، يعني إذا لم يجد في بيته شيئا التفت إلى الصحابة من يكرم هذا الضيف. وأنتم تعرفون قصة ذاك الرجل الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه رجل وفيه من الجهد والمشقة شيئا عظيما، فأرسل عليه الصلاة والسلام في بيوت الشريفة فلم يجدوا طعاما، قالوا يا رسول الله والله لا نجد طعاما. فقال عليه الصلاة والسلام من يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانطلق أحد الأنصار رضي الله عنهم أجمعين وذهب به إلى بيته وقال يا فلانة أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت يا فلان أنت تعرف أنه ليس عندنا طعام إلا طعام الصبية، ما حتى هم فقراء أيضا. وقد مرت هنا في أهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليهم سنين فيها جوع ومسغبة وقلة، حتى سبحان الله يعني دائما يمر على الناس أحوال يعني في الجوع وفي المسغبة، اللهم استعان. فعلى كل حال قال علليهم وأطفئ السراج ثم قدم الطعام، لأنها لو ما أطفأت السراج الضيف سيرى الطعام قليل، كل هو للصبية ما يكفي أحد. فعلى كل حال هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها وارضاها عللت الصبية حتى ناموا وأطفأت السراج وقدمت الطعام، فأكل منه الضيف ولم يأكلوا شيئا، باتوا طاوين الزوج والزوجة والأطفال كلهم ما أكلوا شيئا. فلما غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله عجب، وفي بعض الروايات ضحك، لصنيعكم البارحة بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام كان كريما وإذا كان ما عند الشيء لابد أن يكرم من سيأتيه. فهذه صفة خامسة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وتقري الضيف. أيضا الصفة السادسة وتعين على نوائب الحق، وفي بعض الروايات الدهر. نعم الناس قد تجيهم مصائب، تجي ابتلاءات، إنسان يفقد شيء. كان عليه الصلاة والسلام من المسارعين الباذلين عليه الصلاة والسلام، ما كان حتى في الجاهلية كان قبل. نعم هي الآن تذكر هذه الصفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ازداد في الإسلام إلا عطاء وبذلا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا وصف مو بس يعني مبالغة عشان ابن عباس ويعني موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو ما ذكر للحق أنه عليه الصلاة والسلام في كرمه وفي جوده وفي بذله وعطائه عليه الصلاة والسلام جود ليس له حد. ومن جوده عليه الصلاة والسلام أنه بلغ الدين وتحمل المشاق والصعاب. من جوده عليه الصلاة والسلام أنه أمر وبين ووضح وتركنا عليه الصلاة والسلام على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فعليه الصلاة والسلام بين ووضح، فما علينا إلا العمل والاتباع، والله المستعان. نعم. فهي ذكرت في النبي صلى الله عليه وسلم ست صفات، من في هذه الصفات الست تقول رضي الله عنها والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أخرى على نوائب الدهر، والله المستعان. نعم. فانطلقت به خديجة،
قال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة يا عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا. ذكر حرفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجيهم
حرفا، يعني إذا أخرجوك، يعني أن قومك سيخرجونك. نعم.
قال ورقة نعم، لم يأت رجل بما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم أحمد. هذه المرأة الصالحة المباركة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وعن بقية الصحابة أجمعين، انطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. وهذا ولا شك الحقيقة موقف عظيم، يعني خديجة رضي الله عنها يعني مواقفها عظيمة، وقد بشرت بالجنة ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب كما جاء في الحديث. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا في مثل هذا المقام كان لا يترك خديجة، بل دائما يذكرها ويثني عليها ويدعو لها، كما تقول عائشة رضي الله عنها والله ما غرت على امرأة مثل ما غرت على خديجة من كثر ما يذكرها صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان وفيا ما نسيها ومضت مع الدهر وانتهى وضعه. تقول عائشة رضي الله عنها تلك امرأة ذهبت وقد أبدلك الله خيرا منها. كان عليه الصلاة والسلام إذا ذبح ذبيحة وزع أو أرسل شيئا من لحمها في صديقاتها، وكان يقول إنها آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، ورزقت منها الولد، إلى آخر الحديث. وهذا ولا شك الحقيقة من نبله ومن كرم خلقه عليه الصلاة والسلام. وقد بوب البخاري على هذا الحديث بحديث آخر ليس من شرطه، وإنما هو عند الطبراني، لكن ليس من شرط البخاري، لكن بوب عليه البخاري باب حسن العهد من الإيمان، باب حسن العهد من الإيمان، يعني أنه عليه الصلاة والسلام مع ما حصل وأنه هاجر وتزوج وحصل ما، لكنه ما نسي خديجة رضي الله عنها، كان يذكرها بخير ويدعو لها، حتى إن عائشة رضي الله عنها من كثر ما كان يدعو لها صارت عندها غيرة، كيف أن يذكرها وقد أبدلك الله خيرا منها إلى آخر الحديث. فهذا يعني ولا شك يدل على نبل خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ما نسي. وهذه ترى قاعدة أيها الإخوة نسير عليها، حسن العهد من الإيمان. الآن للأسف بعض الناس تجد ما دام له مصلحة مع فلان وعلان في عمل أو في دراسة أو في شيء ما، خذ من التأدب والتلطف، ولكن إذا أخذ مصلحته واستفاد منه أعرض عنه، وقد نسأل الله السلام والعافية قد يسبه وقد يذكره بسوء في المجالس، فلا أقل يا أخي تدعو له تذكره بخير، يوما علمك يوما أعطاك يوما شفع لك شفاعة حسنة يوما يوما إلى آخره. فكيف أيضا والإنسان مع بيته ومع أسرته، تزوج امرأة مثلا فطلقها، أو تزوج عليها امرأة أخرى، أو توفيت يذكرها بخير. فعلى كل حال يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو القمة في الخلق وفي النبل وفي الأدب، وهو القائل عليه الصلاة والسلام حسن العهد من الإيمان. المهم ذهبت خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر، فأخبره قال أخبرني، فأخبر عليه الصلاة والسلام الخبر، فقال له كما جاء هنا قال إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى. هنا سأل بعض شراح الحديث أو طرحوا تساؤل، الآن ورقة بن نوفل هو قرأ الإنجيل ولم يقرأ التوراة، لماذا لم يقل مثلا عيسى، ذكر موسى ولم يذكر عيسى؟ قالوا والله أعلم، لأنه من المعلوم أن الإنجيل متمم للتوراة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني يقول شيخ الإسلام إن ما في الإنجيل هو متمم أو مكرر في بعض الأحيان مما جاء في التوراة، فكأن التوراة معظمها هو الأصل، وجاء ما في الإنجيل متمم لها أو مكرر مما فيها. ولذلك قام ورقة بن نوفل هنا وذكر موسى عليه السلام والله أعلم، ثم قال ليتني فيها جذعا، يعني النشاب وقوي أنني أدركك وأؤمن بك. ولذلك يعد ورقة بن نوفل من الصحابة، وقد ذكر الحافظ بن حجر له ترجمة ماتعة في كتابه الإصابة في تراجم الصحابة، يعني ترجم له رضي الله عنه. ثم ذكر ورقة أن قومه سيخرجوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت أنه عليه الصلاة والسلام كان يحزن، وكان الوحي يفتر يعني ينقطع لأمر الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا له الحكمة البالغة، قد ينقطع 5 أيام 12 يوما، يعني مثلا قيل أنه ما بين هذه الآيات التي في سورة العلق ونزول سورة المدثر قيل أنها 12 يوما، ولكن عليه الصلاة والسلام كان هذا صعبا عليه، وكان يتأثر يعني رغبته في الوحي والتتابع معه، ولا شك أن هذا شيء عظيم ولا يلام عليه الصلاة والسلام في مثل هذا والله المستعان. طيب نأخذ الآن حديث جابر رضي الله عنه.
قال محمد بن شهاب فأخبرني أبو سلمة أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء.
شوفوا يا أخوان، هذا هو الذي قلت قبل قليل، قلت هذه الجملة دالة على أن هذه السورة نزلت بعد هذه الآيات في سورة العلق، لأن بعض العلماء لأنه جاء في رواية عن جابر أنها أول ما نزل. طيب كيف يقول جابر رضي الله عنه أول ما نزل وهي هنا قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء؟ قالوا لعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه قصد أنه أول سورة كسورة نزلت كاملة، نعم هي نزلت بعد هذه الآيات التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الجمهور. وهنا أيضا في الحديث قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء، إذا معناه أن هذا ثان وذاك أول والله المستعان. نعم.
فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض.
لا إله إلا الله.
ففرقت منه.
ففرقت يعني خفت.
فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروه. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال أبو سلمة وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون. قال ثم تتابع الوحي.
نعم هذا الدليل ولا شك واضح على أنها بعدما أنزلت هذه السورة والنبي صلى الله عليه وسلم فارق وخاف وذهب وقال دثروني دثروني ونزلت عليه هذه السورة. وهنا فسر أبو سلمة وهو أحد رواة أحد رجال هذا الإسناد بمعنى والرجز فهجر أنها الأصنام التي كانت التي كان يعبدها أهل الجاهلية. ثم بعد ذلك قال جابر رضي الله عنه ثم تتابع الوحي بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن نداء الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم هنا في هذه السورة يا أيها المدثر وفي سورة المزمل يا أيها المزمل هذا كما قال أهل التفسير مشتق من الوصف والحالة التي كان عليها، وهذا من باب التأنيس والتلطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإدخال الطمأنينة والهدوء والسكينة على قلبه، لا كما قال الزمخشري وقد أخطأ وتجنى في هذا والله المستعان عندما قال إن هذا حال النومان المتكاسل، فالله عز وجل زجره ونهره وقال كيف يا كسلان يا نومان، وأتى بأبيات عن أجلاف العرب أنهم كانوا يقولونها فيهم. أعوذ بالله، أتقارن أجلاف العرب بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي قارن مقامه الشريف ومنزلته العالية الكريمة عند الله تبارك وتعالى بأبيات قيلت في أجلاف العرب؟ لا شك أنها زلة وسقطة عظيمة، ولا شك أن هذا من معتقد المعتزلة من عقيدة المعتزلة الاستهانة بمقام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وعلى كل حال المفسرون ما تركوه، ردوا عليه ردا قويا وشنعوه وسفهوا كلامه. كيف يقال هذا الكلام أن الله جل وعلا زجره ونهاه؟ أعوذ بالله، حاشا وكلا، بل هذا والله تأنيس وتلطف وإدخال للسكينة والطمأنينة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر وخاف. يعني لما جاءه هذا الملك وجبريل عليه السلام وغطى ثلاث مرات حتى بلغ الجهد وقال لخديجة رضي الله عنها لقد خشيت على نفسي، خشيت على نفسي، بشر اللهم صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هنا رأى هذا الملك مرة أخرى على كرسي بين السماء والأرض، هذا شيء عظيم أيها الإخوة. فرجع عليه الصلاة والسلام وكان خائفا قال دثروني دثروني. فالله جل وعلا باب التأنيس والتلطف وإدخال السكينة والطمأنينة، وهذا يدل ولا شك على علو قدره ورفعة مكانته عند ربنا جل وعلا. والأدلة على هذا كثيرة وقد سبق أن يتحدث فيها في عدة مجالس. المهم إذا كان هذا علو قدره ومنزلته عند رسول عند الله جل وعلا، أفلا تكون هذه المنزلة وهذه المكانة في قلوب أصحابه وأتباعه المؤمنين به عليه الصلاة والسلام؟ نعم يا أخي، يجب أن يكون مقام النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك مقاما عظيما، ويترجم ذلك بالاتباع والانقياد، ليس مجرد كلام وحفظ نصوص وكلام لا، المهم العمل والاتباع والانقياد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أما كل إنسان يدعي كلام، كل يدعي ما في، كل إنسان يأتي بأشعار ويأتي، لكن المسألة في الاتباع والانقياد. أتقدم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوى أو هوى في النفس أو شهوة أو إلى غير ذلك؟ لا والله يا أخي، إذا كان هذا علو قدره عند ربنا جل وعلا، أفلا يكون هذا العلو والمنزلة في قلوبنا أيها الإخوة؟ والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم اتباع السنة والفقه في الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى
قبل أن يؤذن أيها الإخوة، احنا يعني إن شاء الله سنستمر في دروسنا كل أسبوع بإذن الله، اليوم السبت بعد المغرب، وغدا الأحد بعد المغرب، ويوم الاثنين بعد صلاة العصر، كل أسبوع بإذن الله عز وجل على هذا الكرسي. إن الله أعطاني وإياكم طولة عمر وفسحة في الأجل، وإذا كنت سأعتذر أو شيء سأبلغكم، لكن بإذن الله أن الدروس مستمرة السبت والأحد بعد المغرب في التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، وعصر الاثنين في كتاب التوحيد، ونكمل إن شاء الله. الله. نعم. الباب الرابع، باب كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة
اللهم صل وسلم
لا أطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعله لأخذته الملائكة. تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله عن عبد الكريم.
لا شك أيها الإخوة من المعلوم أن ممن يعني آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوا في الصلف والعناد والكبر أبو جهل، وما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، ومن ذلك أنه يوما ما قال لأصحابه لئن جاء محمد كما جاء هنا في هذه الرواية قال لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. وكل هذا الحقيقة من الكبر والعنجهية والصلف، نسأل الله العافية. فقال عليه الصلاة والسلام لو فعل لأخذته الملائكة. هنا ابن عباس ولا شك هو ما أدرك هذه القصة، وهو يعني مرسل صحابي، لكنه ما يعني مراسل الصحابة صحيحة ولا شك. جاء في رواية أخرى أنه قد روى هذا عن أبيه العباس بن عبد المطلب، وقيل عن غيره. المهم هي مراسل الصحابة صحيحة، هذا باتفاق أهل العلم ولا نقاش في هذا. على نعم نحن نعرف أن لأنه علي لأن ابن عباس إنما ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، فعليه الصلاة والسلام فكان والحالة هذه يعني صغيرا رضي الله عنه وارضاه. فعلى كل حال هو لما قال أبو جهل هذه المقولة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة. جاء في رواية أخرى أن أبا جهل قال هنا قال أن 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 أبا جهل لما تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي رجع ينكص على عقبيه ويتقي بيده، فقيل له قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. هذا الحديث عند النسائي بسند صحيح أن أبا جهل تقدم ولكنه رجع قال له يعني سأله أصحابه ما بالك، فقال يعني إنني رأيت بيني وبين محمد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم خندقا من نار وهولا وأجنحة، يعني الأجنحة هنا الملائكة المقصود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. هنا شدد على أبي جهل مع أن عقبة ابن أبي معيط أيضا وهو من صناديد قريش ومن أجلافهم وضع سلى الجزور على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فقال بعض الشراح ما السبب، يعني أنه شدد على أبي جهل ولم يشدد على عقبة، مع أن عقبة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقتل يوم بدر لكن ما السبب؟ قال شراح الحديث أولا لأن أبا جهل في عناده وصلفه كان أكثر من عقبة. الأمر الثاني أنه كان سيدعو الزبانية الذين معه وسيدعو النادي الذين معه، كل هذا من الصلف والعناد. الأمر الثالث أن كونه يطأ على عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عنق شريف ليس كمثل هذا السلة الذي هو في أرجح أقوال أهل العلم أنه طاهر، قالوا ليس مثل وضع السلة مثل أن يطأ على عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا وكلا لن يمكن من ذلك، بل كما قال عليه الصلاة والسلام لو صنع لأخذته الملائكة. فعلى كل حال الله حافظ رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة علمية يذكرها بعض أهل الإعجاز العلمي. الله جل وعلا هنا قال لنسفعا بالناصية. لماذا ذكرت الناصية من غير يعني أجزاء الجسم؟ قالوا لأن أجهزة الاستشعار الآن والإحساس ومنطلق التوجيهات في الجسم هي في ناصية الإنسان، هنا تتكون خلايا وأشياء. نعم وهذا حق والله المستعان، هذا ذكر يعني في كلام الله عز وجل، وهذا من الإعجاز نعم الذي بحث وبين في ما يذكره إخواننا من أهل الإعجاز العلمي. وإن كنت أنا دائما أقول عدم التوسع وعدم التصديق في هذه الأمور كلها، وأن نهدأ يعني تأخذ الأمور بشروطها وضوابطها التي يستفاد منها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا سويا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.